الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام، وهذا هو الدرس قبل الأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتب لنا ولكم التوفيق. ونحن في هذا الدرس سوف نمضي بشيء من العجلة لننتهي إن يسر الله تعالى وأعان في درسنا هذا والدرس المقبل من كتاب البيع من كتاب عمدة الأحكام بمشيئة الله تعالى. ونحن في هذا الدرس مع باب المساقات والمزارعة وكراء الأرض والعمرة ونحو ذلك بما يفتح الله تعالى وييسر. تفضل شيخ عبد الرحمن من باب المساقات والمزارعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحديث يدور حول المزارعة، ويجمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثا واحدا، وربما أضيفت كلمة المساقاة لأن المزارعة والمساقاة من باب واحد، فكلاهما يحمل معنى الشركة في هذا الأمر. المزارعة مفاعلة من الزرع، والمساقاة مفاعلة من السقي. فالمزارعة مفاعلة من الزرع وهو البذر والإنبات، والفقهاء يقولون إن المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم من ثمرتها. دفع الأرض لمن يزرعها بجزء معلوم من ثمرتها، أي بنسبة معلومة مما يخرج من هذه الأرض. الحنفية عرفوا المزارعة فقالوا: هي عقد على الزرع ببعض الخارج بشرائطه المعلومة، أي بشرائط معلومة من جهة الشرع. حقيقتها كما يعبر المالكية بأنها شركة في الزرع، شركة في الزرع. المزارعة تطلق وقد يراد بها المخابرة، وتطلق ويراد بها المحاقلة، وتطلق ويراد بها المغارسة. فهذه ألفاظ وإن اختلفت في مبناها إلا أنها تتفق في معناها. وحكمة مشروعية المزارعة ظاهرة جدا، ذلك أن أرباب الأرض وأصحاب الأرض الذين يملكونها قد لا يكون ممن يشتغلون بالزراعة، والعمال والفلاحون الذين يزرعون قد لا يكونون من أصحاب الأراضي التي يزرعون، فيحتاج أرباب الأرض وأصحابها إلى أولئك، ويحتاج أولئك إلى أصحاب هذه الأراضي ليقوموا بزرعها، فتجتمع الحاجات وتتحقق المصالح بمشروعية المزارعة. البخاري رحمه الله تعالى يقول: وقد جرى العمل بها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو قال: ما بالمدينة من أهل بيت هجرة، يعني من بيت من بيوت المهاجرين، إلا يزرعون، أي يزارعون غيرهم على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وزارع آل أبي بكر وآل عمر رضي الله تعالى عنهم وآل علي، كل هؤلاء عملوا أو عاملوا غيرهم بالمزارعة، يعني دفعوا أرضهم لمن يقوم على زرعها وسقي شجرها ونحو ذلك من شؤون الزرع والتعاهد، على أن يكون لهؤلاء الزراع جزء من الثمرة يتفقون عليه، الثلث الربع النصف. وعمر رضي الله تعالى عنه عامل بعضهم على أنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاء العامل بالبذر فله كذا. إذن هذا يدلك في الجملة على مشروعية المزارعة. وحديث الباب الذي بين أيدينا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث يدل على مشروعية المزارعة. أهل خيبر هم اليهود الذين سكنوها، وقد علمنا من قبل أن خيبر فتحت سنة 7 من الهجرة، وأنها تقع شمالية مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بينها وبين المدينة إلى جهة الشام 8 برد أو 160 كيلومترا. فتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان أصحابه رضي الله تعالى عنه الغزاة المجاهدون هم أصحاب الحق في هذه الأرض بعد أن أفاءها الله تعالى عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الأرض بين أصحابه، لكنهم رضي الله عنهم لا يشتغلون بالزراعة من جهة، وهم منشغلون بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى. فعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود أهل خيبر على هذه الأرض بحيث يتولونهم الزراعة والسقية والتعاهد وإصلاح الثمر إلى أن تنتج هذه الأرض وتخرج ثمرتها. فالخارج بينه أي بين هذا العامل وبين صاحب الأرض بنسبة يتفق عليها. في هذا الحديث قال عامل أهل خيبر بشطر. الشطر يطلق ويراد به النصف. الشطر يطلق ويراد به النصف، ويطلق ويراد به الجزء، يعني جزء من الايه من الثمرة، ويطلق ويراد به النحو، نحو يعني الجهة. ومنه قول الله تعالى فولوا وجوهكم شطره، لكن معنا هنا في هذا الحديث الشطر بمعنى النصف. يبقى الثمرة بين العامل وصاحب الارض على المناصفة، لكن يجوز أن يكون بأقل وبأكثر، يجوز أن يكون بأقل وبأكثر. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاملهم بهذه المعاملة وهي المزارعة، والحديث كما تلحظون يدل على مشروعيتها، إلا أن هنا أحاديث أخرى أوجبت اختلافا بين الفقهاء، حتى إن الأئمة الثلاثة لم يقولوا بجواز المزارعة. الأئمة الثلاثة لم يقولوا في الجملة بجواز المزارعة ومنعوا منها، إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى والظاهرية ومن وافقهم من بعض الحنفية وطوائف من أهل العلم، فقالوا بجواز المزارعة. لماذا منع الجمهور أي الأئمة الثلاثة من المزارعة؟ هذا يحتاج إلى أن نتبين أدلتهم. الجمهور استندوا إلى أحاديث صحاح في المنع من المزارعة، من ذلك أحاديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وأحاديثه في البخاري ومسلم وفيهما معا، وفي البخاري دون مسلم وفي مسلم دون البخاري أحاديث صحاح. منها مثلا أن رافع بن خديج رضي الله عنه كما عند مسلم سئل عن كراء الأرض، كراء بمعنى إجارة، كراء بمعنى الإجارة، سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. كراء الأرض بالذهب والورق قال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، يهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، لم يكن للناس إجارة للأرض إلا هذا. ثم قال ولذلك زجر عنه، يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما شيء مضمون فلا بأس به، أما شيء مضمون يعني بمال مضمون فلا بأس به. دل هذا على أن هذا الكراء بالذهب والفضة هو المباح، وأما الكراء بما يخرج من الأرض فغير مشروع. لماذا؟ قال لأنه حين يجري التعاقد يتعاقد مثلا صاحب الأرض على أن يكري أو على أن يزارع هذا المزارع مثلا فدانا من الأرض، ويقول لك نصف هذا الفدان ولي نصف ثمرته، فهذا الجانب لك وهذا الجانب لي، يتولى المزارع زرع الأرض جميعا، ثم هذا الجانب الأيمن مثلا لصاحب الأرض والجانب الثاني الأيسر للمزارع. ثم ماذا يحدث؟ يحدث أن تصيب العاهة أو الآفة أحد الجانبين فيذهب جل الثمرة في هذا الجانب ويبقى جل الثمرة في الجانب الآخر، فيقع من وراء ذلك جهالة وغرر وغش وخداع، وتكون هذه الأجرة غير ظاهرة ولا واضحة ولا منضبطة، فيأتي ما يأتي من أسباب النزاع والخصام. لذلك قال فيهلك هذا ويسلم هذا، فيقع من جراء ذلك الخصوم. وقد علمنا أن الشريعة متشوفة إلى قطع أسباب الخصومة عند التعاقد وعند التعامل، وكل ما يفضي إلى أكل مال بالباطل أو إلى وقوع غش أو خداع أو جهالة تقدح في الرضا فإن الشريعة تعمل على حسم مادته وغلق بابه والمنع منه. وأيضا حديث رافع كنا نخابر، والمخابرة المزارعة، كنا نخابر والمخابرة يعني من الأرض الخبار، وهي الأرض اللينة التي تثير الغبار، وهي الأرض القابلة للحرث والزرع والسقي وغير ذلك. كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكر رافع أن بعض عمومته أتاه فقال، بعض عمومة رافع أتاه فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا أنفع، يعني وطاعة أمره صلى الله عليه وآله وسلم أنفع لنا من الأمر الذي كان نافعا. فسأله رافع وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها، يعني ولا يؤجرها، أي ولا يزارع عليها، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى، يعني لا يكرها بثلث أو ربع أو بطعام مسمى. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، ابن عمر يقول كنا نتعامل بالمزارعة لا نرى بها بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، وهذا أيضا في الصحيح، بل هذا والذي قبله يعني متفق عليهما. لأجل هذا قال الجمهور بأن السنة تدل على المنع من المزارعة، تدل على المنع من المزارعة إلا أن تكون المزارعة بالماء، يعني مؤاجرة، يعني يؤجر الأرض بالذهب بالفضة بالنقد ونحو ذلك. وأما أن تؤجر الأرض بطعام فلا، أن تؤجر الأرض بطعام فلا، أو أن تؤجر الأرض بشيء يخرج من بعضها فلا أيضا. ثم قالوا والمعقول يدل على النهي، لماذا؟ قالوا لأن الكراء إجارة، الكراء إجارة، والإجارة من شروطها أن تكون على عمل معلوم وبأجر وثمن معلوم، فإذا قلنا عمل معلوم العمل غير معلوم، لأن الأرض ربما طلبت عملا كثيرا أو لم تتطلب إلا القليل من العمل. أو وقالوا أيضا الجهالة واقعة في الثمن، لأنه ربما يأتي الربع كثيرا أو يأتي الثلث كثيرا أو قليلا، وربما سلمت وربما تلفت. ويأتي أيضا المنع من جهة أخرى، وهي أنها على هذا النحو تصرف في الثمرة قبل بدو بصلاحها، فهو يبيع الثمرة أو يعطي ثلثها أو يعطي ربعها أو نحو ذلك وهو لم يأمن العاهة في هذه الثمرة، فهذا كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح وقد مر النهي عنه. هذه يعني ملخص اعتراضات الجمهور على مسألة جواز التعامل بالمزارعة، بما استدل الإمام أحمد رحمه الله والظاهرية ومن معه من الفقهاء كابن المنذر وسفيان الثوري وغير هؤلاء من علماء الحديث وفقهائه. قالوا معنا حديث الباب، حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالمزارعة، ثم معنا إجماع قولي وفعلي وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث تعاملوا بالمزارعة وفشى ذلك بينهم، لكن يرد عليهم أن رافع بن خديج نقل النهي وتكلم بالنهي، وأن ابن عمر قال كنا نتعامل بالمزارعة لا نرى بها بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قلنا إذا تعذر الجامع بين الأحاديث فالمصير إلى النسخ، لكنه لا يتعذر الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وإنما النهي عن مزارعة تفضي إلى جهالة أو إلى غش أو إلى خداع أو إلى باب من أبواب الميسر أو المقامرات. أما إذا كانت المزارعة مضبوطة بحيث تكون الثمرة شائعة، يعني لا تخصص قطعة من الأرض أو جهة من الأرض لهذا أو لذاك، وإنما هم شركاء فيما يخرج من غلتها وله عندئذ الربع أو الثلث أو النصف أو ما يتفقان عليه، فهذا لا تظهر فيه هذه العلة التي تستوجب تحريما. هذه قضية. قضية ثانية، أننا نقول إن الأحاديث التي فيها النهي الذي ساقه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه الأحاديث فيها بيان أن المقصود من التحريم وجود هذه العلل، أو سبب التحريم وجود هذه العلل. فأحاديث رافع بن خديج تنهى عن مبايعة تقع أو مزارعة تقع وقد وقع فيها الجهالة في الأجرة أو الثمن، لأنه قال قد تهلك هذه وتسلم هذه، لأنهم كانوا يعينون قطعة من الأرض بعينها لهذا وقطعة بعينها لهذا، فحيث خلى العقد عن شروط فاسدة أو استثناءات محرمة فالأصل فيه الإباحة، الأصل في هذا العقد الإباحة. وقد يقال إن النهي هنا محمول على التنزيه، أن النهي محمول على التنزيه وليس على التحريم، جمعا بين الأحاديث، الحديث التي أباحت والحديث التي نهت. أو يقال إن النهي كان لأمر عارض. ما هو هذا الأمر العارض؟ في بعض الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن رجلين من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتتلان، يعني يختصمان، بينهما خصومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، لأنهما كان يختصمان فيما بينهما من معاملة المزارعة، فقال إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع، يعني لا تتعاملوا بإجارة المزارع أو بالمزارعة، وهذا لما وجد من التخاصم. سبب الخصومة وقوع شيء من الجهالة في هذا الباب، أو شيء من الجهالة في هذا العمل، أو وقوع شيء من الاشتراطات الفاسدة أو الاستثناءات المحذورة. ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال والله إني لأعلم بالحديث من رافع، يعني بسبب الحديث، وهو أن ساق القصة ثم قال فسمعها رافع بن خديج، يعني سمع هذه الرواية أو هذه القصة أو هذه الخصومة رافع ابن خديج فنقل النهي، وإنما النهي الذي يعني في هذا الحديث لأجل هذه الواقعة العارضة التي وقع فيها شيء من الاشتراطات الفاسدة التي أدت إلى خصومة. قال الخطابي رحمه الله تعالى: فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى عليه الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة. إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة. قال: وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها، لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. وقال النووي رحمه الله تعالى في ترجيح العمل بالمزارعة، قال: وهو الراجح المختار، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة، وهذا الذي يترجح لنا من بحث هذه المسألة. ونقول إن المزارعة ليست من قبيل الإجارة، وإنما هي من قبيل الشركة، هي من قبيل الشركة، فهي إلى المضاربة أقرب، وهي بالمقارضة أو بالقراض أشبه، وعليها أقعد وبها أقيل، وليست هي إجارة حتى يقال إجارة فاسدة أو الأجرة معلومة أو نحو ذلك، وإنما هي كالمضاربة. فالمضاربة دفع المال لمن يتجر فيه أو يضارب به على أن الربح بينهما بنسبة معلومة، وكذا الحال هنا، دفع الأرض لمن يزرعها على أن الثمرة بينهما بنسبة معلومة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، لننتقل بعد ذلك إلى باب هو كالتكملة لهذا الباب، وهو باب جواز كراء الأرض، وهو أيضا أحاديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة. عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
هذان الحديثان يوضحان العلة التي لأجلها وقع النهي عن المزارعة عند من قال بالمنع منه. وحديث رافع هنا يوضح لنا مرة أخرى هذه العلة، حيث يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا. الحقل هو التربة الطيبة القابلة للزرع، وصارت تطلق على الزرع، يعني أكثر الأنصار زرعا، ومن الحقل اشتقت المحاقلة. طيب، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض، يعني نزارع، نعطيها لمن يزرعها على أن لنا هذه ولهم هذه. والعلة هنا أنهم كانوا يعينون ثمرة قطع من الأرض أو قطعة من الأرض لكل طرف، ثم يقول: فربما أخرجت هذه التي عمل عليها العام أو التي لم يعمل عليها، التي عيناها للعامل ربما تنتج، والتي عيناها لرب الأرض أو لصاحبها لم تنتج، فيحدث من وراء ذلك الخصام ويحدث من وراء ذلك المنازعة، لأنه يقول أنت أهملت القطعة التي خصصت لي فلم تنتج بسبب إهمالك، واعتنيت بالأرض التي لا ثمرتها، فعندئذ تقع الخصومة ويقع من الشحناء ما يقع. قال فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك. ثم قال فأما الورق فلم ينهنا، أي أما إجارة الأرض بالنقد أو بالذهب أو بالفضة فلم ينهنا. والحديث الثاني حديث مسلم قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وعلى هذا اتفق العلماء جماهير أهل العلم على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، خلافا لبعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى وطاووس، حيث قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا، لكن الأئمة الأربعة ويعني من سبقهم ومن أتى بعدهم على القول بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وعلى ذلك النصوص التي سيقت في بيان جواز المزارعة. قال فلا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما على المازيانات. المازيانات هي الأنهار الكبيرة، والمقصود بما على حواف هذه الأنهار الكبيرة، أي بما يخرج من الزرع على حواف هذه الأنهار، أي وما يستنبت حول هذه الأنهار، وأقبال الجداول. الجداول هي الأنهار الصغيرة، المازيانات هي الأنهار الكبيرة، والمقصود ما يستنبت على هذه الأنهار، وكذا أقبال الجداول. الأقبال يعني أوائل الجداول. قال وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. إذن العلة هنا تحققت في أنهم كانوا يخصصون أيضا لكل واحد قطعة من الأرض تكون له. قال فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا. يعني هذه الصورة الشائعة المنتشرة في تعامل الناس على الأرض بهذه الصورة. قال فزجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك زجر عنه. ثم استدرك فقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وإذا قال معلوم ومضمون فهذا يدل على أن مقصود الشارع من المنع هو رفع أسباب الخلاف والنزاع والشحناء، فإذا انضبط هذا الأمر واندفعت أسباب الخصومة بين المسلمين أو بين المتعاقدين فإن الشريعة تتشوف لإباحة هذه المعاملة لما تتضمنه هذه المعاملة من الإرفاق والتيسير على أصحاب الأراضي وعلى المزارعين والفلاحين الذين يقومون بها. ولهذا جوزت الإجارة إذا كانت الأجرة معلومة معروفة واضحة محددة، وانتفت الشروط الفاسدة أو الشروط أو الاستثناءات غير المشروع. يبقى ملخص هذا، الأئمة الأربعة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة والمال. ثم قال أبو حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله وطائفة يجوز كراؤها بالذهب أو الفضة أو الطعام أو الثياب وسائر الأشياء، إلا أنه لا يجوز كراؤها بجزء من ثمرتها، وهي قضية الإيه؟ قضية المزارعة. قالوا لا يجوز بجزء من ثمرتها، هذا كلام أبي حنيفة والشافعي، قالوا لا يجوز بجزء من ثمرتها، أي بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو النصف. ثم إن ربيعة رحمه الله تعالى قال إنما يجوز الكراء بالذهب والفضة فقط، يعني ضيق المسألة فلم يجز الكراء بغير الذهب والفضة. وقال مالك رحمه الله تعالى ويجوز بغير النقدين، يعني بغير الذهب والفضة إلا بالطعام، لا يجوز بالطعام. لماذا؟ قال لأنه ورد في الحديث ولا يكريها بطعام، يعني لا يؤاجر عليها بطعام. الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا أبو يوسف محمد بن الحسن من الحنفية رحمهم الله تعالى، وجماعة من المالكية وآخرون أي من الظاهرية قالوا بجواز الإجارة بكل شيء، بالثلث والربع وبالشطر ونحو ذلك. وبينا أن هذا اختيار الخطابي والنووي شيخ الإسلام وغيرهما من الأئمة وغيرهم من الأئمة الأعلام. إذا هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة. الحديث أفاد أن المزارعة الصحيحة هي ما كانت الأجرة فيه بنسبة معلومة، مش بحصة معينة من الأرض، بنسبة معلومة مما يخرج من الأرض. هذه النسبة ليست من قطعة بعينها، وإنما هي نسبة أو حصة شائعة، حصة شائعة غير معينة، وأنها أيضا لا تصح أي هذه الإجارة أو هذه المزارعة بمجهول. ولا يجوز أيضا أن تكرى الأرض كما قلنا لجزء من ثمر قطعة معينة فيها لما قد يترتب عليه من الظلم أو الغرر. بهذا نكون قد انتهينا من التعريج على هذين الحديثين، لننتقل بعد ذلك إلى باب هبة العمرة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هبة العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
العمرة مأخوذة من العمر، ولهذا يقال عمرة ويقال عمرة، لأن العمر يجوز أن تقول العمر والعمر، فهي عمرة وعمرة، مأخوذة كما قلنا من العمر. وهذه العمرة أو العمر كانت عادة عند أهل الجاهلية، يعطي أحدهم صاحبه العطاء ثم يقول له هذا العطاء لك مدة عمرك، مدة عمرك، فتسمى عمرة، يعني يعطيه أو يملكه ماذا؟ منافع العين، منافع داره، منافع أرضه، فيسكن الدار ويزرع الأرض وينتفع بها، لا يملك أن يبيعه وإنما يملك أن ينتفع. يقول له هذه لك مدة عمرك، فإذا مات أحدهما عادت إلى الواهب، أو إذا مات الموهوب له عادت إلى الواهب. ولهذا كما يسمونها عمرة يسمونها رقبة، رقبة يعني يرقبون بها موت الموهوب له، لأنه إذا مات عادت إلى واهبها، عادت إلى واهبها. يبقى معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، يعني إذا وهب أحدهم لصاحبه شيئا فقد لزم هذا وتأبد، وليس له أن يسترد هذا الذي وهب، ويكون على ملك الموهوب له وعلى ملك ورثته وعقبه، يعني لا يرجع في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهبة، وبين أن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فهو كالعائد في قيئه. فتأكدنا فيما سبق من أن الهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، وتصبح لازمة بالقبض، تصبح لازمة بالقبض، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم إلى أنهم إذا فعلوا وأعمروا عمرة أو نحو ذلك فإنها ستكون لازمة مؤبدة لا يجوز الرجوع فيها. ثم إن هذه العمرة لا تخلو من أحوال ثلاث، من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يقول له هي لك ولعقيدك من بعدك، إذا قال له هي لك ولعقيدك من بعدك فلا اختلاف بين فقهائنا على أنها أي هذه العمرة تأبدت بذلك، وخرج هذا الذي أعمر لهذا الذي أعطي، خرج من ملك الأول وانتقل إلى ملك الإيه؟ إلى ملك الثاني، إذا قال له هي لك ولعقبك من بعدك فهذا يفيد التأبيد. أو قال هي لك عمرك أو عمري، إذا قال لك هي لك عمرك أو عمري. جمهور العلماء على صحة هذين الإيه؟ على صحة هذين النوعين وعلى تأبيدهما، وعلى تأبيدهما، وهذا مذهب بعض الحنابل. لكن الخلاف جرى بين الفقهاء فيما إذا اشترط الواهب الرجوع فيها، إذا قال له هي لك مدة عمرك فإذا مت رجعت إلي، وهنا يشترط شرطا، إنه يشترط شرطا، فهل يصح هذا الشرط أو يلغو؟ هل يصح هذا الشرط أو يلغو؟ فإن صح هذا الشرط، إن قلنا بصحة هذا الشرط بناء على قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإنه إذا مات الموهوب له فإن هذه الدار أو هذه الأرض تعود إلى واهبها الأول. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم بأن قالوا يصح هذا الشرط، منهم الإمام الزهري ومالك رحمه الله تعالى وداود، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا الشرط يلغو وأن الهبة تلزم، أن هذا الشرط يلغو وأن الهبة تلزم. وفرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا قال له، بين هذه الصورة يعني إذا قال له أعمرتك مدة حياتك أو عبر بكلمة أو بلفظ العمرة وما اشتق منها، وبين أن يقول له وهبتك هذا الشيء مدة حياتك. فقالوا إن قوله وهبتك هذا الشيء مدة حياتك يدل على أنه أعاره إياه مدة حياته فقط وعليه، فلا تخرج هذه العين عن ملك الأول إلى الثاني، بحيث إنه إذا مات الثاني عادت إليه، فيصير الثاني العقد الثاني هذا عقد عارية، يصير عقد عارية. فإذا قال له أعطيتك هذا مدة عمرك أو وهبتك هذا مدة حياتك على أنها يعني لك ما دمت حيا، فإن هذا عند جماهير العلماء لها حكم الإيه؟ العارية، بخلاف ما لو قال أعمرتك أي بهذا اللفظ الذي يتضمن معنى معينا. وهذه حالات ثلاث نرجو أن نكون قد تبيناها، إذا قال له لك ولعقبك من بعدك فهذا تمليك على التأبيد، وإذا قال له يا لك عمرك أو عمري فهي أيضا تمليك على التأبيد على الراجح من قولي أهل العلم. والخلاف جرى فيما إذا قال له كذلك ثم قال على أن تكون لي بعد موتك أو على أن ترجع لي بعد موتك، قلنا الأكثر من أهل العلم على أنه يصح هذا وتصح هذه العمرة ويصح هذا الشرط، فتعود ملكيتها إلى واهبها الأول بعد موت الموهوب له. وبينا الخلاف في ذلك، وأنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مشهور مذهبه أنها صحيحة وأن الشرط لاغ فتكون على التأبيد. وفرقنا بين ما لو قال له أعرتك أو وهبتك أو أعطيتك هذا مدة حياتك على أنها لي بعد ذلك، فهذا ليس بعمرة وإنما هو عارية على الصحيح، من أقوال أهل العلم. وهذا يدلك بالجملة على أن الشروط الصحيحة يعني يعمل بها، وأن الشروط الفاسدة لاغية، وأنها لا يعمل بها ولا أثر لها، حتى ولو ظنها العاقد نافعة له أو لازمة فإنه لا اعتبار بهذا. بهذا نكون قد أتينا على المهم من باب العمرة، ونرجو بذلك أن نكون قد أتينا على هذه الأحاديث الأربعة بشيء من الاختصار. وبمشيئة الله تعالى ننتهي من كتاب البيع غدا إن يسر الله تعالى وأعان.